بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى في بداية هذا المجلس لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما. وقبل أن نبدأ بالدرس، أنبه إلى مجموعة من الأمور. أولها، أطلب من جميع الحضور الالتزام بالاحترازات بما يتعلق بالكمامة، وأيضا وضع مسافات استجابة للتوجيهات الصادرة من الجهات الصحية والطبية، حفاظا على صحة الجميع. الأمر الثاني، رسالة إلى أخواتي في مصلى النساء. في المجلس السابق وصلتنا مجموعة كبيرة من الشكاوى بسبب إزعاج الأطفال للحضور، فذكر بعض الأخوات بأنهن لم يسمعن من الدرس شيئا، وذلك بسبب صراخ الأطفال. وهذه مجالس أخواتي، بارك الله فيكم، مجالس علم، هذه مجالس علم. ولذلك الأخت التي لا تستطيع السيطرة على ابنها أو ابنتها ممكن أن تستمع إلى الدرس عن طريق البث المباشر، ولذلك لمصلحة الجميع. الأمر الآخر، سأترك مدة زمنية 10 دقائق بعد كل درس لمن لديه سؤال أو استفسار، يكون مكتوبا ويرسل إلى الشيخ خالد يعرضه علي. وهذا أيضا يقودنا إلى أن بعد الدرس يسمح لي الإخوة الفضلاء بأنني سأنصرف مباشرة، وأنا أرغب في الوقوف والإجابة على كل سؤال، كل استفسار، وأيضا حل كل مشكلة بما أستطيع، لكن المقام لا يسمح. ولذلك بعد نهاية كل درس سأنصرف مباشرة، فأرجو من الجميع عذري في هذا. وأيضا من كان لديه سؤال فيما يتعلق بالدرس أو بغيره يكتبه خطيا، وسأجيب عليه بحدود 20 دقيقة، 10 دقائق للدرس الأول و10 دقائق للدرس الثاني. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. نبدأ بالقراءة. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لين الكلام لوالديه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيسلة بن مياس قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر فقال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قالت: ليست هذه من الكبائر، هن 9: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فالبخاري رحمه الله تعالى بوب بابا على هذا الحديث العظيم. قال: باب لين الكلام لوالديه. ولا يخفاكم بأن لين الكلام من أخلاق أهل الإسلام، ولذلك الله جل وعلا امتدح نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقد أرسل الله جل وعلا موسى وهارون إلى فرعون فقال: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان لين القول مطلوبا مع الآخرين فكيف بالأبوين؟ ولذلك يجب على الولد أن يلين الكلام لوالديه. وجاء هذا الحديث العظيم ليشير إلى هذا المعنى، فيقول: حدثنا مسدد هو ابن مسرهد المسربل، يقول: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخلاق قال حدثني طيسلة ابن مياس واسمه علي، طيسلة اسمه علي، قال: كنت مع النجدات. والنجدات هذه طائفة من الخوارج، وهم أصحاب نجدة بن عامر الحنفي الخارجي، خرجوا على ولاة الأمر. ولذلك كان علي بن مياس الملقب بطيسلة كان مع الخوارج، مع طائفة النجدات. يقول: فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر، لعبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال: ما هي؟ يقول ابن عمر لطيسلة: ما هي؟ قال: كذا وكذا. فقال: هذه ليست من الكبائر. وهذا يدلنا على أن الإنسان قد يتوهم الصغيرة أنها كبيرة، ولذلك الرجوع إلى العلماء مهم، وهذه فائدة الرجوع إلى العلماء. فمن الناس من يهلك بسبب جهله، فيظن الصغيرة كبيرة، وربما أهلك نفسه وأتلف بدنه ظنا منه أنه وقع في موبقة من الموبقات، والواقع بأنها صغيرة من الصغائر. فقال له ابن عمر: ليست هذه من الكبائر، هن تسع. فعدها ابن عمر وسنذكرها بعد قليل إن شاء الله. هذا الحديث أولا فيه مسألة، وهي أن غالب الخوارج إن لم يكن كلهم جهال، ولذلك هم يأخذون من خير قول البرية، ولديهم من العبادة على جهل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، يقولون من خير قول البرية. لا يجاوز، ذكر من صفاتهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. ولا يوجد طائفة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا مثل الخوارج، وذلك لأنهم يلبسون على الناس من خلال تدينهم وتعبدهم وزهدهم وتألههم وقراءتهم للقرآن وقيامهم الليل. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام ووصفهم وصفا دقيقا حتى لا يغتر بهم الناس. الأمر الثاني أن الرجوع إلى العلماء أمر واجب بالنسبة لمن أشكل عليه أمر من الأمور، ولذلك رجع كثير من الخوارج عن هذا الفكر وعن هذه العقيدة بسبب رجوعهم إلى العلماء، كما حصل ليزيد الفقير حينما أراد الخروج فمر بحلقة جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يحدث بحديث الجهنميين فشده ذلك، ثم استفتى يزيد جابر بن عبد الله وعلمه فأصبح من العلماء. وكذلك طيسل هذا الذي اسمه علي كذلك أشكل عليه ذنوب ظنها كبائر والواقع بأنها من الصغائر. المسألة الأخرى أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. أما الصغائر فهي اللمم، وهذه يكفرها أحد أمور ثلاثة: أولا التوبة إلى الله عز وجل من اللمم، ثانيا ما يحصل للإنسان من مصائب وابتلاءات، فإن الله تعالى يكفر بها الخطايا والسيئات. ثالثا العبادات، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم وهو قد ذكر الوضوء قال: إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه مع أشفار عينه مع الماء، وإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع أظفاره مع الماء، وهكذا. المقصود بأن العبادات من العبادات ما تكفر الصغائر ولو لم يستحضر المذنب الذنب الصغيرة يعني هذه. لذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على العبادات والطاعات، وإذا ابتلي صبر، لأن هذه الابتلاءات تكفر الخطايا. الثاني الكبائر، والكبائر تنقسم إلى قسمين: كبائر مخرجة من الإسلام وكبائر لا تخرج من الإسلام. والذي يخرج من الإسلام هو الشرك بالله عز وجل. قال الله جل وعلا في مقامين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو يشرك بالله أدخله الله النار. وأما بقية الذنوب الكبائر فهي إذا لم يستحلها الإنسان وليس ثم مانع لعذره من الاستحلال فيكفر بها. فمن استحل محرما وليس هناك مانع، والمانع إما أن يكون إكراه أو جهل يعذر به أو تأويل سائر تأويل، فإن استحلاله لهذا المحرم أو تحريمه لهذا المباح الحلال يخرجه عن الإسلام، وهو كبيرة عظيمة تخرج عن الإسلام. أما أن يرتكب الذنب هكذا فيبقى عليه اسم الإسلام وينقص من إسلامه وإيمانه على قدر ارتكابه لهذه الذنوب والآثام. ولذلك الإيمان شعب، فإذا ذهبت شعبة بقيت الشعب الأخرى. وكذلك الإسلام، الناس ليسوا سواء وفي تصحيح الإسلام، فقد يكون شخص من أهل الإسلام إسلامه قوي وقد يكون شخص آخر دون ذلك. وبالنسبة للكبائر اختلف العلماء في تعريفها، فمنهم من عرفها بالعد ومنهم من عرفها بالحد، يعني التعريف. فمن أهل العلم من عرفها بالعد قالوا الكبائر تسع، وبعضهم قال دون ذلك قالوا سبع، وبعضهم أوصلها إلى 300 كبيرة من الكبائر. وأفضل من كتب في الكبائر الذهبي رحمه الله تعالى. ولذلك من المهم جدا لطالب العلم أن يقرأ كتاب الكبائر للذهبي، لا سيما المخدوم من جهة الحكم على الأحاديث، من حيث الحكم على الأحاديث. وذلك لأن الإنسان إذا لم يعرف هذه الكبائر ربما يقع فيها من حيث لا يدري، من حيث لا يدري. وأما من عرفها بالحد قال: هي كل ما كان فيه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة وغضب أو نار أو حبوط عمل في الآخرة. وهذا الذي ارتضاه جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، قالوا بأن الكبائر لا يمكن حصرها، ما يمكن أن تحصر الكبائر، ولذلك ضبطها بهذا التعريف مهم. فكل ما جاء فيه حد في الدنيا مثل ماذا؟
الزنا، شرب الخمر،
القتل، القذف، السرقة، كل ما جاء فيه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو بغضب أو بنار مثلا أو بحبوط عمل وبعض العلماء أضاف إلى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس مني أو ليس منا، قال هذا أيضا يعد من الكبائر. قال ابن عمر هن تسع: الإشراك بالله، والإشراك بالله أظلم الظلم، قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، وهو تسوية غير الله بالله، تسوية غير الله بالله، وهي أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والمعنى أن تصرف العبادة أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. يقول المشركون في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولذلك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الرب وفيما يستحقه الله عز وجل، هذا من أظلم الظلم، أظلم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولذلك هذا من الذنوب التي لا يغفرها الله عز وجل، فالله جل وعلا حكم على من أشرك به الخلود في النار، الخلود الأبدي السرمدي، الخلود الأبدي السرمدي. أما من لقي الله موحدا بمعاصي وذنوب وبكبائر لم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه عذابا أمديا وليس أبديا، يعني إلى أمد. قال: وقتل نسمة، يعني قتل النفس، وقتل الأنفس يأتي بعد الشرك بالله من حيث رتبة الذنب، نعوذ بالله. قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فقتل النفس بغير حق من أعظم الذنوب، من أكبر الكبائر. في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، وسيأتي. قال: والفرار من الزحف، والمقصود أن يفر المسلم من الزحف أو في الزحف حال القتال، الجهاد الشرعي المقصود به. لماذا؟ لأن هذا يخذل بقية أصحابه، ولذلك عد من الكبائر إلا إذا كان متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. أما من فر من الزحف فقد باء بغضب من الله. قال: وإلحاد في المسجد، والمقصود بالمسجد هنا العهدي، المسجد الحرام. قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إلحاد في المسجد يعني المسجد الحرام، وقد يصلح أن يقال جميع المساجد، لكن النص جاء في المسجد الحرام: من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال بعض الصحابة: لو أن رجلا في صنعاء بيت أن يلحد في الحرم لأهلكه الله. قال: والذي يستسخر، والمقصود بالاستسخار هنا الاستهزاء، والاستهزاء على ضربين: استهزاء ناقل عن الملة، واستهزاء غير ناقل وإنما كبيرة من كبائر الذنوب. أما الاستهزاء الناقل عن الملة فهو الاستهزاء بالله أو برسوله أو بكتابه أو بدين الإسلام. قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا ناقل، لذلك يعد من القوادح والنواقض، إلا إذا وجد مانع من الموانع، وهذا يعني يراجع فيه كتب الفروع، كتب الفروع. وجاء في نسخة: والذي يستسحر، جاء في نسخة: والذي يستسحر، يعني من السحر، والسحر أيضا قادح من القوادح وناقض من النواقض. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله، ثم قال والسحر، ولذلك في نسخة يستسحر يعني من السحر. قال وبكاء الوالدين من العقوق، وهذا القيد مهم لأن أحيانا بكاء الوالدين لا يكون من العقوق وإنما قد يكون رحمة وشفقة وخوف، لكن أن يبكي والديه وذلك بإيذائهما إيذاء بدنيا أو معنويا فإن هذا من العقوق، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك من أحزن والديه أو أبكاهما فقد عقهما ووقع في كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وهذا من أقبح الأفعال ومن أشنعها حينما يتسبب الولد بإبكاء والديه وبإنزال دموعهما بسبب تصرف شائن أو وقح أو اعتداء على مشاعرهما، وكما سنوضح في باب العقوق. قلت ثم قال لي ابن عمر يقول قال لي أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ أتفرق من الفرق وهو الخوف، يقول أن تخاف من النار وتحب الجنة؟ قلت إي والله. وهذا مما يجوز ويباح فيه القسم. قال يقول إي والله. قال أحي والداك؟ قلت عندي أمي، يعني هي الحية والدتي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. وهذا يدلنا على وجوب لين الكلام للوالدين. قال لو ألنت لها الكلام، ما معنى ألنت لها الكلام؟ يعني كلمتها بكلام لين، خاطبتها بقول حسن، يا والدتي مثلا، أو يا أماه، أو يا أمي، أو يا أمتاه مثلا، هذا الكلام الطيب. وإذا نادتك تقول لبيه مثلا، نعم حاضر. بعض الناس الآن إذا نادته أمه يعني يقابلها بجواب غليظ وخشن، نعوذ بالله، هذا ما يجوز. إذا نادتك أمك فقل لبيه، نعم حاضر، لبيك وسعديك. أما بعض العبارات الخشنة ما تليق مع الأبعدين، كيف بوالدتك التي هي شجرة وأنت غصن وفرع منها أن تلين لها الكلام؟ ولذلك الله عز وجل قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما يعني لينا طيبا حسنا. قال وأطعمتها الطعام، أطعمتها الطعام بمعنى أنك تلاحظ أمك على الدوام والاستمرار ولا ينقص عليها شيء. وأغلب الناس ولله الحمد والمنة يلتفتون إلى هذا الأمر فيما يتعلق بإطعام الطعام، لكنهم قد يسيئون في الخطاب مع الوالدة أو مع الوالدين، وذلك بأن تكون مفردات خطابهم خشنة، وهذا لا يجوز. فإذا أراد الإنسان أن يدخل الجنة فعليه باجتناب الكبائر وأن يلتفت إلى والديه، وذلك بلين الكلام وبإطعام الطعام. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام.
نعم أحسن، ذكرنا أبو عبد الله. قال وأكل الربا، نسينا قفزنا. قال وأكل الربا، الربا طبعا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام أيضا، وهو أخبث المكاسب. الله جل وعلا يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الربا. قال وأكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم أيضا من كبائر الذنوب. يقول جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول قتادة وهو إمام من أئمة التفسير: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة والنار تخرج من عينيه ومن أذنيه ومن منخريه، نعوذ بالله. وقبل ذلك قال: وقذف المحصنة، قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، هذا من كبائر الذنوب، ولذلك فيه حد، فيه حد. إن الذين يرمون والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ولذلك هذا الحديث جاء فيه ذكر الكبائر التسع: الإشراك بالله وهو ناقل عن الإسلام، قتل النفس بغير حق، والفرار من الزحف، وقذف المحصنات الغافلات، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والإلحاد في المسجد الحرام، والذي يستسخر يعني الاستهزاء بدين الرسول، استهزاء بالله وبرسوله وبكتابه وبدين الإسلام، أو الذي يستعمل السحر، استسحر يطلب تعلم السحر، وبكاء الوالدين، بكاء الوالدين من العقوق. هذه هي التي ذكرها عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم.
قال: وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من شيء أحباه.
نعم. قال: أتى بتفسير عروة بن الزبير رضي الله عنه. وعروة بن الزبير من كبار التابعين وليس صحابيا، عروة بن الزبير من كبار التابعين وليس صحابيا، من طريق سفيان عن هشام ابن عروة عن أبيه رضي الله عنه، في تفسير قول الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من شيء أحبه. هذا أحد أوجه التفسير الواردة في هذه الآية، وهو معنى صحيح. ولذلك في قول الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أنك لا تمتنع عن أي شيء أحبه، سواء طلباه بلسان المقال أو بلسان الحال، فإذا طلبه تلبي لهما ما أحبه ورغب فيه، وإذا غلب على ظنك أو تيقنت أنهما يحبان هذا الشيء ولكن يخجلان أو يستحيان من طلبه، فإنك تبادر إلى إحضاره لهم، تبادر إلى إحضاره لهم. ولذلك يوجد من الآباء والأمهات من يحب مثلا أكلة معينة، وأنت تعلم بأن الوالدة تحب هذه الأكلة، فما في داعي أنك تنتظر حتى تطلب بلسانها، بل بادر ووفر لها هذه الأكلة. تحب لباس معين مثلا، تحب أمر معين، تحب أيضا أن تخرج إلى أرحامها. كثير من الأولاد الآن يولون آباءهم وأمهاتهم أدبارهم، ربما هذه الأم تريد زيارة أختها وأخيها، تريد زيارة أرحامها، ومع ذلك هو يعلم لكنه يتغابى يتغافل وينصرف. فإذا أردت أن تكون من أهل هذه الآية: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لتكون بارا، فعليك بأن لا تمتنع عن شيء أحبه، وأن لا تنتظر المبادرة منهما بالطلب، وإنما سارع أنت إلى تحقيق رغبتهما في ذلك. ولذلك يوجد من الأولاد البارين من الذكور والإناث من لديه مثل هذا الحس المرهف وهذه العناية، فيفاجئ والديه بما يحبان، يفاجئ والديه بما يحبان، حتى في قضية الملابس، الطعام، حتى في الأجهزة الإلكترونية الآن ممكن يوفر لوالدته جهاز إلكتروني أو قطعة ذهب مثلا، والحريم يحبون الذهب، فيفاجئها بهدية مثلا من دون طلب، لا شك بأن هذا من البر، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. نعم.
قال: باب جزاء الوالدين. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.
نعم. قال: باب جزاء الوالدين. القاعدة الشرعية أنه لا يمكن للولد أن يجازي والده، هذه القاعدة الشرعية، وأنه مهما بلغ الولد من البر والإحسان فإنه لا يمكن أن يصل إلى أن يجازي والده إلا في حالة واحدة جاء بها النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو هذا الحديث: لا يجزي ولد والده، ولد يعني ذكر أو أنثى، بنت أو ابن، إلا أن يجده مملوكا. ما معنى مملوكا؟ رقيقا، عبدا، يعني ما زال في العبودية، ما زال في الرق، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، فيشتريه فيعتقه. ولذلك في هذه الحالة يمكن أن يجازي الولد والده. لماذا؟ لأن العبودية صعبة، العبودية صعبة، ولذلك إذا اعتق الولد والده بشرائه فإنه جازاه، وهذا يكون نادرا في الواقع، والعبودية انتهت طبعا الآن، ليس هناك مماليك ولا أرقة ولا عبيد بالمعنى الشرعي، بالمعنى الشرعي. وفي مسائل وفروع الفقه يقول العلماء إن الإنسان إذا ملك أباه عتق عليه مباشرة من دون أن يتلفظ بالعتق، وهذا قول جماهير الفقهاء بالمناسبة، خالف في ذلك الظاهرية، خالفوا قالوا لا بد من أن يشتريه فيعتقه، يعني العبودية تنتقل إلى الإبن وبعد ذلك يعتقه، لا يعتق عليه مباشرة. والراجح هو قول جماهير أهل العلم على أن الولد إذا اشترى والده عتق عليه بمجرد الشراء، ولا يحتاج أن يقول أنت عتيق لوجه الله، أنت حر لوجه الله، ما يحتاج أن يقول مثل هذا الكلام. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الولد لا يمكن، بل عليه أن يقطع الطمع في الوصول إلى أن يجازي والده، لا بد أن يقطع الطمع، ولا بد أن ييأس مهما عمل أنه يجازي والده، ما يمكن يجازي والديه، يعني الأب أو الأم. والجد مثل الأب في مسألة المجازاة، لأن الجد يسمى والد، ملة أبيكم إبراهيم، وإبراهيم هو الجد، ملة أبيكم إبراهيم. فمن أراد أن يجازي جده أو جدته ما يمكن أن يجازيها أيضا، إلا في حالة واحدة، وهي حالة أن يجده مملوكا فيعتق. نعم.
قال: حدثنا آدم حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال: يا ابن أبي موسى، إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما.
نعم. هذا حديث عظيم أيضا، حديث صحيح، أثر صحيح. يقول سعيد بن أبي بردة: سمعت أبي، وأبوه هو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، يحدث أنه شهد ابن عمر رضي الله عنه ورجل يماني يطوف بالبيت. يماني يعني من اليمن، واليمن هو كل ما كان يمين الركن اليماني، يسمى هكذا في المصطلح الشرعي، وقيل من اليمن يمن صنعاء، أتى بأمه من هناك حملها على ظهرها، حمل أمه وراء ظهره ويرتجز ويقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، يفتخر بهذا. وهذا فيه جواز أن الإنسان إذا عمل عملا صالحا متعديا أن يذكر هذا الشيء، ولكن من دون قصد الرياء والسمعة، وإنما من باب بيان نشر الخير، مثل ما جاء في قول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهو يرتجز ويقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم تذعر. ثم قال يا ابن عمر، ابن عمر كان يطوف حول الكعبة رضي الله عنه، قال: أتراني جزيتها؟ يعني جاء بها من اليمن على ظهره ويطوف حول الكعبة، من يتحمل هذا؟ يقول: أنا بعيرها المذلل، لم أركبها على بعير، لأنه قد لا يكون عنده، لا يملك بعيرا، فجعل ظهره، جعل منه من ظهره محل ظهر البعير للراكب. فقال يا ابن عمر: أتراني جزيتها؟ فكان الجواب صادما بالنسبة له، قال: لا، ولا بزفرة واحدة. والمقصود بالزفرة الطلقة، طلقات الولادة، مقصود طلقات الولادة، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال يا ابن أبي موسى، يقصد أبو بردة: إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما، يعني من الذنوب والآثام. أتى المقام، لأن الله تعالى قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين بعد الطواف، وهي سنة في قول الجمهور، واجبة عند آخرين. والشاهد هنا أن ابن عمر قال لهذا اليماني، قال: لا، ولا بزفرة من زفرات الولادة. وهذا يؤكد ما ذكرناه قبل قليل من أن الولد لا يمكن أن يجازي والديه إلا في حالة واحدة، وهي أن يجده مملوكا فيعتق. وقد حصل هذا أيضا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد سأله رجل وقد حمل أمه على ظهره، وسأله: يا أمير المؤمنين، أتراني جازيتها؟ قال: لا، ولا بطلقة من طلقاته. فقال: إنني أحملها وأحمل وأنظفها، يعني كبيرة أمة في السن، مثل ما نقول نحن الآن معاقة، ما عندها حركة، يقول: أغسلها وأغض بصري وأنظفها، يعني يذهب بالحاجة من السبيلين. فقال: ولا يقول لعمر مستغربا: أتراني جازيت؟ وقال: لا. قال: لماذا وأنا أفعل هذا الفعل؟ قال: لأنها كانت تفعل بك ذلك وتتمنى حياتك، وأنت تفعل بها هذا وتتمنى موتها، تقول: متى أنتهي من هذا الأمر، هذا التعب؟ ولذلك ما يمكن للإنسان أن يجازي والديه. الأم على وجه التحديد تمرض حينما تراك مريضا، وتبكي لتضحك، وتحزن لتفرح، وتتعب لترتاح، وحينما تحمل الحاجة عن طفلها وتنظف طفلها تتلذذ بذلك. لذلك قال: ولا بزفرة من زفر، ولا بطلقة من طلقات الولادة. والنساء، معروف عن النساء، إذا يعني في الولادة يأتيها من ينزل عليها من الألم والجهد الشيء العظيم، حتى إن بعض النساء تموت في الولادة، وبعض النساء تعاني وتقاسي، وبعضهن يسألننا تقول: أنا أقسمت أنني ما أحمل مرة ثانية، وبعد فترة من الزمن تقول: لا والله، أرغب في الحمل. سبحان الله، فطرة جعلها الله عز وجل في قلوب النساء. تقول: ماذا علي؟ عليك كفارة يمين. فالمقصود بأن ما يمكن للولد أن يجازي أمه مهما عمل ومهما سعى ومهما وفر، إلا في حالة واحدة استثناها الشارع الحكيم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة فكانت أمه في بيت وهو في آخر قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته فتقول وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرة فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرة ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله.
اقرأ الحديث 14 نفسه هو القصة نفسها. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يقول رحمك الله كما ربيتني صغيرة فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال أبو موسى كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو.
نعم. أنا تعمدت نقرأ الحديثين وإن كان طبعا البخاري رحمة الله عليه فصل بينهما بحديث عبد الله بن عمر لأن الحديث الأول ذكر بعض العلماء أنه ضعيف من جهة الإسناد وذلك بسبب سعيد بن أبي هلال وسعيد بن أبي هلال في الواقع اختلف فيه أهل العلم من حيث جرحه. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال صدوق ولم يسبق ابن حزم أحد في جرحه يعني ليس لابن حزم سلف لأن ابن حزم قال بأنه منكر الحديث. والسجزي سأل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن سعيد بن أبي هلال فقال ما أدري ما أحاديثه يعني وذكر قال كأنه قد خلط يعني في الأحاديث. فبعض العلماء أخذ عبارة الإمام أحمد وعلى أنها جرح لسعيد بن أبي هلال والحافظ بن حجر وجمع من أهل العلم ذهبوا إلى خلاف ذلك. ولذلك الحديث الآخر أو الأثر الآخر أثر صحيح من جهة الإسناد فالقصة صحيحة بالجملة. وأبو هريرة رضي الله عنه هو راوية الإسلام وقد أسلم في السنة السابعة من الهجرة في شهر محرم وحينما دخل المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر فصلى خلف واثل بن الأسقع فقرأ واثلة ويل للمطففين فقال أبو هريرة فلان لديه مكيالان في بلاده مكيال يستوفي به ومكيال يطفف إن الله تعالى قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم هم يزيون يخسرون. أبو هريرة رضي الله عنه كان بارا بأمه ولذلك استقدمها معه في رحلته مهاجرا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وكانت على الشرك وكان كلما دعاها إلى الإسلام أسمعته ما يؤذيه في النبي عليه الصلاة والسلام ومرة دعاها إلى الإسلام دعاها فأسمعته ما أبكاه رضي الله عنه حزنا فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ادعو الله لأمي فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه قال اللهم اهدي أم أبي هريرة وأظن اسمها أميمة قال اللهم اهدي أم أبي هريرة فرجع أبو هريرة وإذا الباب موجف يعني مغلق ويسمع خرير الماء فأراد الدخول فقالت مكانك ثم خرجت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فبكى أبو هريرة. الفرق بين البكائين الأول حزنا والثاني فرحا فذهب يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام أمه، ثم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له. وكان بعض الصحابة يقتنص الفرص في طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، ادعو الله لي ولأمي أن يحببني إلى المؤمنين. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم حبب هذا، وأشار إليه، اللهم حبب هذا وأمه إلى المؤمنين. يقول أبو هريرة: والله ما رآني مؤمنا إلا أحبني. وجاء في لفظ آخر أظنه في السنن وعند الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم حبب هذا وأمه إلى الناس أجمعين. والناس اسم جنس يعم جميع الناس. يقول أبو هريرة: والله ما رآني يهودي ولا نصراني إلا أحبني أبدا. ولذلك أبو هريرة اسمه طبق الآفاق، أصبح ظاهرة محل دراسة، وما أحد يبغض أبا هريرة إلا منافق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بخاصة أن يحبه جميع أهل الإيمان، وما قصده شخص بالطعن أو الثلب إلا وقلبه ممحوظ بالنفاق، ثقة تامة. ما أحد تقصد أبا هريرة بالثلب والطعن والافتراء إلا وقلبه ممحوظ بالنفاق. أما من يتصدى لدراسة أحاديث أبي هريرة ودراسة الأسانيد ودراسة مراسيل أبا هريرة عن الصحابة مثلا، هذه مسألة علمية يؤجر عليها ويشكر، لكن أن يجعل أبا هريرة محل انتقاص ومحل سخرية وازدراء، فهذا يراجع قلبه، يراجع إيمانه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم حبب هذا وأمه إلى المؤمنين. أبو هريرة: ما رآني مؤمنا إلا أحبني، ما رآني مؤمنا إلا أحبني. أبو هريرة رضي الله عنه ما كان يخرج من بيته إلا بعد أن يستأذن أمه، وهو كبير في السن، كبير، ومع ذلك ما يخرج إلا أن يستأذن أمه. وزيادة على الاستئذان يدعو له فيقول: السلام عليك. طبعا إذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: يا أبو هريرة، عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمته. تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لها: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول: يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. الله أكبر. لذلك ليس العجب من أبي هريرة، أيضا العجب من رد أمي أبي هريرة، ترد عليه وتقول: وأنت أيضا جزاك الله خيرا كما بررتني كبيرا. وهذه رسالة أيضا إلى الوالدين أن يلتفت إلى هذا الأمر، وهما إذا رأيا في الولد سواء كان ذكر أو أنثى شيء من البر والإحسان أن يدعو له وأن يسمعاه، لأن هذا ينشط نفسه ويقوي قلبه على الخير، وأن لا يهمل هذا الجانب. كذلك الابن والولد عموما يسمع والديه الدعاء لهما، يدعو لهما بحضرتهما وبمغيبهما يدعو لهما. ولذلك أبو هريرة جاء في بعض الآثار بأنه ما كان يخرج إلا بعد أن يستأذن، وإذا رجع سلم على أمه: السلام عليكم، أو عليك السلام ورحمة الله وبركاته، فترد عليه ثم يدعو له. هذا هو الأدب وهذا هو البر. ولذلك محمد بن المنكدر الإمام، هذا الجهبذ العملاق من عمالقة العلم، كان إذا دخل على أمه يذل ذلة ويخفض لأمه جناحه، حتى إذا دخل الداخل يقول: ما بال هذا، مريض؟ يقولون: لا، هكذا يفعل بأمه. أين نحن من هؤلاء؟ أين شباب المسلمين الآن في تعاملهم مع والديهم، القائم على الهجر القطيعة، القائم على عدم تلبية طلباتهم من الضروريات والحاجيات، عدم التأدب في التخاطب مع الوالدين، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يقول أيضا محمد بن المنكدر، يقول: بت أغمز رجل أمي. ما معنى أغمز؟ تدليك، يسمونه التدليك. بت أغمز رجل أمي وبات عمي يصلي ليلته. يقول: أنا جالس كل الليل أدلك رجل أمي وعمي يقوم الليل، قام الليل. يقول: بت أغمز رجل أمي وعمي بات يصلي ليلته، فما سرني ليلته بليلتي. ما سرني والله إني أقوم، يعني أترك تدليك رجل أمي وأقوم الليل. هذا من؟ هذا عالم، هذا راوي من رواة الحديث، هذا عملاق من عمالقة العلم. ما يقول هذا الكلام جزافا أو هكذا عاطفة، لا، لأنه عنده أدلة تدل على هذا، على أن بر الوالدين إذا تعارض مع قيام الليل فبر الوالدين أولى ومقدم على قيام الليل، على قيام الليل. ولذلك هذا أدب عظيم، أدب عظيم. طبعا قال موسى: كان اسم أبي هريرة عبد الله ابن عمرو. والواقع بأن أبا هريرة اختلف في اسمه إلى 30 قولا، فكان اسمه في الجاهلية عبد شمس، واختلف العلماء في اسمه بعد ذلك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا الصحابي الجليل موضع اهتمام لأهل العلم ولأهل الإسلام، ودخلوا إلى تفاصيل حياته، ولذلك غلبت كنيته على اسمه، كنيته أبو هريرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يناديه بأبي هر، حتى إنه كان يعتب على الآخرين، يقول: تنادونني بأبي هريرة؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أبا هر. وكان هو قديما في غنمه فرأى هرا وحشيا بريا صغيرا فأخذه في كمه، فلما عاد إلى بيته نسيه، فسمع من في البيت مواء الهر، فقالوا: ما هذا؟ قال: هذا هر كذا، أخذه بكمه. فقيل: أنت أبو هريرة أو أبا هر. فانسحب عليه وغلب عليه، غلب عليه. لو الآن تكلم الناس وتحدث الناس تقول: قال عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أول سؤال ينقدح: من هو؟ ما يعرفون. لكن لو قلت أبو هريرة عرف الناس من هو أبو هريرة. نعم.
قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة.
باب عقوق الوالدين.
نعم شيخنا،
باب عقوق الوالدين
في الحديث 13 شيخنا.
أيه صح ما شاء، نسيت وحفظته، جزاكم الله خير. نعم.
قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما.
نعم، هذا حديث عظيم أيضا. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبايعه على الهجرة، وكان الناس يأتون يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام على الهجرة وعلى الجهاد، ويبايعونه على مجموعة من الأشياء، منها البيعة على الصلاة غير ذلك. بايعه على الهجرة، يعني هاجر من بلده إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك أبويه يبكيان، يبكيان حزنا على فراق الولد، يبكيان حزنا على فراق ابنهما. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. وهذا يدلنا على أن إدخال السرور على الوالدين من البر، وإحزان الوالدين من العقوق، وإحزان الوالدين من العقوق. لذلك لا يجوز للولد أن يتسبب في بكاء والديه حتى ولو كان في طاعة نافلة مندوبة. مثلا ولد يريد أن يذهب عمرة ورفض الوالدان أو أحدهما، يجب عليه أن يطيع والديه ما دام أنهما لا يرغبان في سفر، لا يرغبان في سفر. وإذا أبكاهما فقد دخل في العقوق، وإذا أحزنهما فقد دخل في العقوق. ولذلك من العقوق أن يصدر منك قول أو فعل أو إشارة تبكي الوالدين. وللأسف الشديد الآن كثير من الأولاد من حيث يدرون أو لا يدرون، ومن حيث يقصدون أو لا يقصدون، يحزنون آباءهم وأمهاتهم من خلال بعض الممارسات، منها نقل المشاكل إليهم. ولد متزوج، مشكلة بينه وبين زوجته، يروح يخبر والديه، يخبر والديه، فيحزنان لأجله. أذان؟
نعم. لا
طيب نتوقف دقيقة، نتوقف إن شاء الله. الحمد لله. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. هذا الحديث تحته أيضا مجموعة من الفوائد، منها أولا بالنسبة للرجل المبهم لم يسمى. المسألة الثانية أن الهجرة كانت واجبة على أهل الإسلام لمبايعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك صح جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إنما الأعمال بالنية، وفي لفظ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها وفي لفظ ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي عام 9 من الهجرة جاءت وفود العرب من كل جهة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سمي هذا العام بعام الوفود، بعام الوفود. الأمر الثاني أن طاعة الوالدين مقدمة على الجهاد في سبيل الله الكفائي. أما الجهاد العيني وسأتكلم عن هذا في محله، فإن هذا لا يلزم منه طاعة الوالدين. والجهاد العيني ما اشتمل على 3 أمور: أولا أن يكون بأمر ولي الأمر: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. ولذلك نص العلماء على أنه لا يستأذن إذا كان فرض عين، يعني يتعين على من وجب عليه الجهاد لا يستأذن. وكذلك إذا وقف في الصف أو دخل العدو البلد، هذه 3. قد أشار إلى هذا أهل العلم في كتب الفروع. أما الكفائي فلا بد فيه من الاستئذان، ولذلك كل عبادة ليست فرض عين على الإنسان لا بد فيها من استئذان الوالدين. ذكرت أنا مثال قبل قليل: العمرة النافلة، الحج النفل مثلا، هذا كله مما يجب فيه استئذان الوالدين. كذلك طلب العلم، الرحلة في طلب العلم لا بد من إذن الوالدين، لا بد أن يأذنان. المسألة الأخرى أن إحزان الوالدين من العقوق، فكل شيء يدخل فيه الحزن على الوالدين فيجب على الولد أن يجتنبه، يجب عليه أن يجتنبه. وللأسف الشديد توجد ممارسات كثيرة عند بعض الأولاد من الذكور والإناث تدخل الحزن على الوالدين، منها قضية التخلف عن الصلوات، فإن هذا يحزن الوالدين. ولذلك تجد كثير من الأولاد للأسف الشديد يحزنون آباءهم وأمهاتهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فما من أب ولا أم إلا ويتمنى أن يكون أولاده من أهل الصلاة، فإذا نام عن الصلاة أو نام عن صلاة الجماعة إذا كان ذكرا بالغا فإن هذا حقوق في واقع الأمر، وإن كان ليس بدرجة القاطع لكن العقوق درجات، فهو أحزن والديه، والمطالب من الولد أن يدخل السرور على والديه. كذلك من الممارسات التي تحزن الوالدين ما عليه بعض البنات من ترك الحجاب مثلا، والأم تحاول معها وتنصحها وتعظها وتبدي لها وتعيز في هذا الأمر وهي ترفض هذا، مع أنه أمر شرعي مثل الصلاة، الصلاة فريضة، كذلك الحجاب. هذا في واقع الأمر فيه إدخال الحزن على الوالدين، والبنت مطالبة بإدخال السرور على أمها وعلى أبيها. كذلك فيما يتعلق بالخروج من البيت، فقد جرت عادة الوالدين الخوف على الأولاد، وهم أدرى بتقدير المصالح وأدرى بما يصلح الأولاد، فأحيانا قد يرفضون خروج الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، فإذا عاند الولد وتمرد على والديه فقد عقهم وأدخل الحزن عليهم، ولذلك ربما يسهران الليل ويقلقان ويصيبهما من الهم وينزل عليهما الغم بسبب هذا التصرف من الولد، وهذا لا شك بأنه من العقوق. أيضا ما يتعلق بالمشاكل في العمل، تجد بعض الشباب من الموظفين أو بعض الفتيات عنده مشاكل في العمل أو عنده مشاكل في العمل، فإذا دخل البيت حمل مشاكله التي في العمل إلى والديه وقال لهما حصل كذا وحصل كذا، فهل تنتظر من الوالدين أن يفرحان وأنت تتألم؟ وما دخلهما إلا إذا كان يغلب على ظنك بأنهما قادران على حل هذه المشكلة. إذا كنت تعتقد بأن لديهما الحل طيب أنك تستشير الوالد والوالدة، أما فقط فضفضة وتنفيس وتفريغ هذا ما يصلح، ما يمكن أن تكون بارا بمثل هذه الصور. أيضا الخلافات الأخوية الأخوية بين الإخوة والأخوات، بين الإخوة مع بعضهم، الأخوات كذلك، للأسف الشديد بعض الأسر يخيم عليها الحزن خاصة على الوالدين بسبب هذه المناكفات، هذا الاحتراب، هذا الاشتجار بسبب غيبة ونميمة وغيرة شديدة غير شريفة، ويصل الخبر إلى أسماع الوالدين فيحزنان، وهما يفرحان إذا رأوا أولادهم على قلب إنسان واحد، هذا لا شك بأنه من العقوق. ويوجد من الأولاد من هو محترف ومتخصص في قضية إدخال الحزن على الوالدين وقد لا يكون منتبه إلى أن هذا من العقوق أبدا، شغله الشاغل هو إخبار الوالدين عن كل محطات فشله أو مناكفاته أو منازعاته مع الآخرين، هذا لا يليق، هذا يعد من العقوق كان ليس بدرجة عالية. فعلى الولد أن يتنبه لمثل هذا، أن يحذر وأن يحرص على إدخال الفرح على الوالدين. بعض الأولاد الآن أول ما يفرح زوجته بخبر سار مثلا، وأمه وأبيه أولى من ذلك، هذا لا يمنع لكن أمه وأبيه أولى. بعض الناس الآن أول ما يخبر أصدقائه جاء خبر سار أول ما يتصل بصديقه أو تتصل بصديقته، هل هذا من البر؟ هذا ليس من البر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة عريضة، عنوان عريض، يجب على كل ولد أن يتمثل في حياته: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع إليهما وأفرحهما كما أحزنتهما، ارجع إليهما وأسرهما كما غممتهما. قاعدة لا بد لكل مسلم، لكل ولد أن تنبه لهذا الأمر. والمسائل يا أخواني وأخواتي مسائل دين، كما ذكرنا في المجلس السابق، كما تدين تدان، الذنب لا ينسى والديان لا يموت. ولذلك كما تعامل والديك ستعامل في يوم من الأيام، وستتجرع من نفس الكأس الذي أذقت والديك. وقد لا يكون هذا، لا تكون هذه قاعدة مضطردة، فقد يبتلى الإنسان وهو بار، قد يبتلى، لكن يتنبه الإنسان في مثل هذا، في مثل هذه الأمور. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونجيب على الأسئلة التي وردتنا. سؤال يقول: ما هي المجازة؟ المجازة هي المكافأة، أنك ترد المعروف لوالديك، هذا المعنى المجازة. جازيت، كافأت، استويت أنت وإياه مثلا، هذا هو المعنى. يقول: ما هو اللمم؟ السؤال: ما هو اللمم؟ اللمم صغائر الذنوب، صغائر الذنوب. قال تعالى: إلا اللمم. اللمم هي صغائر الذنوب، وأنا ذكرت قبل قليل بأن الذنوب على قسمين: كبائر وصغائر. والصغائر تسمى لمما. قل جل وعلا: أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال العلماء: السيئة هي اللمم. حتى بعض العلماء الذين تحدثوا في المترادفات وذكروا الذنب والمعصية والسيئة ممن لهم، يعني ممن لهم استقراء في هذا، يقولون بأن السيئة المقصود فيها الصغيرة اللمم، والواقع بأنهما من، يعني ليس من المترادفات إلا إذا جاء في سياق واحد فيفترقان. أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، مثلا إذا جاءت في سياق واحد يمكن. يقول: هل يطيع الولد أباه وأمه إذا طلب منه أن يأخذ قرضا ربويا ليساهم في يساهم في بناء بيت لهم خاصة، وأنما سيغضبان؟ سيأتي معنا في باب العقوق مسألة، وهي أن الطاعة بالمعروف، ولا يجوز للولد أن يطيع أبويه أو أحدهما في معصية الله. قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ويقول جل وعلا: ولا يعصينك في معروف. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما الطاعة بالمعروف. ولذلك إذا أمر الوالد سواء كان أما أو أبا الولد بمعصية فلا يجوز له أن يطيعهما، ولا يلزم من عدم الطاعة الإساءة إليهم، وإنما يجيبهما برفق وبتلطف ويعتذر اعتذار يبقي لهما الحشمة والمكانة. ولا يجوز له أن يفتل عضلاته أمام والديه، أو أن يحتسب عليهما احتساب من يحتسب على أصحاب العرامة والكبائر والقبائح، هذا لا يجوز. وإنما يقول ممكن يقول لهما: ترضيان لي أن أدخل النار؟ الجواب: لا، ما يمكن لأب أو لأم أن ترضى لابنها أن يدخل النار. فيقول: أنا أخاف من النار. هذا جواب أعتقد بأنه يجعلهما يستسلمان لك ويستجيبان لطلبك، وزيادة على ذلك تنصحهما بترك هذا الأمر. إذا كان الأب يظلم الأم دائما، فهل يجوز للولد أن لا يكلم والده وذلك رحمة بأمه لأنها تأمره أن لا يكلم أباه؟ بالنسبة للولد، إذا كان هناك بين الوالدين مشكلة أو خلاف، لا يجوز لهما أن يدخل معها، أن يدخل في هذا الخلاف إلا على سبيل الصلح. أما أن يميل إلى طرف ضد آخر فهذا خطأ، وهذا من العقوق. وبعض الأمهات للأسف الشديد لا تملك تصرفاتها عندما ينشب خلاف بينها وبين زوجها، فتذهب تخلط الأوراق وتحاول أن تحشد أكبر قدر ممكن مؤيد لها، وأول من يصطلي بنارها الأولاد. تقول لا تكلم أبوك. هذه امرأة فاقدة لشيئين، عندها ضعف في العقل ورقة في الدين، ضعف في العقل ورقة في الدين. وفي المقابل بعض الأزواج أيضا يمارس نفس الدور ونفس الأمر، فيقول لأولاده لا تكلمون أمكم لأن بينه وبين خلاف. هذا رجل لديه رقة في الدين وعدم مخافة الله وضعف العقل، لأن الناضج العاقل ما يخلط الأوراق، ما يخلط هذه الأوراق، ويحاول أن يبعد الأولاد أن يحترقوا بهذا الخلاف الناشب بينهم. ولا يجوز للزوج ولا يجوز للزوجة أن يجعلوا أولادهما ورقة ضغط على الطرف الآخر. فأنت أيها الولد صاحب السؤال اتق الله، ولا يجوز لك أن تطيع أمك في هذا الأمر، لأن تأمرك بمعصية وتلطف بها وقل لها سامحيني هذا أبوي، أنا معك وما تحتاجين إليه، لكن إني لا ما أكلم أبوي، أنت تأمريني بأن أدخل النار بعمل يدخلني النار، ولو كان العكس لن أرضى من والدي أن يقول لي لا تكلم أمك. وللأسف الشديد هذه موجودة عند كثير من الناس هدانا الله وإياهم. رجل يقول أمه تطلب منه أموالا بشكل دائم، قد تستخدم هذا المال في إفساد الأولاد الآخرين، ما الموقف؟ مثل ما ذكرت الجواب واحد، لكن عليك أن تعتذر بلطف بترفق، وأيضا تذكر يعني ما هو الحرام الذي ترتكبه هذه الأم بشرائها بعض الأمور، تخبرها بذلك، تنبه وتمس وأن تأخذ زمام الأمر، تنصح الوالدة وتخبرها بأن هذا حرام ولا يجوز. يقول جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال العلماء التبذير هو وضع درهم واحد في حرام، فمن وضع درهما في حرام فهو مبذر وهو من إخوان الشياطين، والإسراف في المباحات. ذكرتم في الدرس السابق أن حق الأب يقدم على حق الأم في الطاعة، حق الأب يقدم في حق الطاعة على حق الأم، أرجو التوضيح. نعم ذكرت هذا وقلت بأن حق الأم البر وحق الأب الطاعة. لماذا؟ لأن الأب أدرى بمصلحة الولد. وأظنني ذكرت قصة للإمام مالك رحمة الله عليه، سأله شاب أن أباه في السودان وأمه أظن في قال في مكة، أو وأن أباه يطلبه في المدينة وأن أباه يطلب منه القدوم، فقال أطع أباك ولا تعصي أمك. هذا جواب أهل العلم، أطع أباك ولا تعصي أمك، يعني أرضي أمك وأطع أباك، لأن أباه يعرف مصلحة ابنه. خلاص طيب، يقولون خلاص نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.